بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة الثلاثاء 23 من شهر ربيع الأول لعام 31,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستضيف عبر الهاتف الأخ الشيخ عادل بن منصور المكنى بأبي العباس في محاضرة بعنوان بهذا يهدم الدين. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك في وقته وعلمه، وليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المذاكرة في هذا اللقاء مما يقربنا لديه زلفى، وأن يزيدنا وإياكم به علما نافعا وعملا صالحا. والأمر كما سمعتم أخينا وفقه الله تعالى أنه مذاكرة ومباحثة مع إخواني في الله عز وجل عبر الهاتف حول هذا الموضوع المهم، لأنه موضوع يتعلق بأعظم نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على أهل الأرض بإنزال الكتاب وإرسال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرسل من قبلهم والكتب السابقة دعوة إلى الإسلام الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. فدين الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام، هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والإيمان بكتبه وطاعة رسله عليهم الصلاة والسلام فيما يأمرون به واجتناب ما ينهون عنه، وكل ذلك تحقيق لمصالح الدارين، مصلحة العباد في هذه الدار ومصلحتهم يوم القيامة إذ يلقون ربهم سبحانه وتعالى فيجازيهم على أعمالهم ويسألهم سبحانه وتعالى السؤالين العظيمين اللذين عليهم مدار الأحداث والوقائع يوم القيامة، وهما: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فنعمة الإسلام نعمة عظيمة أنعم الله بها على الأمم تترى من قديم الزمان، والله جل وعلا يرسل رسله وأنبياءه الذين لا يعلم عددهم إلا هو سبحانه وتعالى، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال جل وعلا: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، والرسل من قصهم الله عز وجل قص أخبارهم وذكرهم لنبيه وللأمة في الكتاب والسنة، ومن الأنبياء والرسل من لم يقص الله عز وجل على نبيه أخبارهم. كل هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم من ربهم أفضل الصلاة والتسليم، دعوا إلى هذا الدين، دين التوحيد، دين الإسلام. ونحن معاشر هذه الأمة التي هي آخر هذه الأمم والموفي 70 أمة هي خيرها وأفضلها عند الله عز وجل، وكتابنا القرآن لا كتاب بعده، ناسخ لكل ما تقدم ومهيمن عليه، ورسولنا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا نبي بعده ولا رسول، خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، واقتضى ذلك أن تكون شريعته شريعة كاملة مصلحة لكل عصر وأهله وكل زمان وأهله، شريعة لا تحتاج إلى نسخ ولا استدراك. بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي كاملة لا نقص فيها ولا عيب، شاملة لمصالح الدارين للعباد على اختلاف أجناسهم وألوانهم وطباعهم وعاداتهم. هذه النعمة العظيمة التي أتمها الله وأكملها كما قال جل وعز في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من يعرف قدر هذه النعمة ويرضاها حق الرضا يتقطع قلبه خوفا أن يمس هذه النعمة نقص أو أن يلحقها إيذاء أو إفساد يسعى به أعداؤها أو يقع فيه جهالة أبنائها. هذه النعمة العظيمة قام بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخير القرون خير قيام، قاموا بها علما نقيا، وقاموا بها عملا صالحا تقيا، فبروا في علومهم وبروا في أعمالهم، ونقلوا هذه النعمة صافية نقية إلى تلامذتهم وأصحابهم والأمة من بعدهم إلى تابعيهم، وهكذا التابعون إلى تابع التابعين، وهم ينقلون هذه الأمانة ويؤدون هذا الميراث النبوي الكريم إلى من أخذه عنهم، وسبق الله جل وعلا له الهداية، سبق له من ربه عز وجل الهداية والتوفيق لقبول هذا الميراث العظيم والعبودية لله تبارك وتعالى به. أقام الصحابة رضي الله عنهم بهذه النعمة العظيمة خير قيام ما كان في من مضى، ولم يأتي أحد ممن بقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من يقوم بهذا الدين ومن يحفظ هذه النعمة كما قام بها وحفظها أولئك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تكملت علومهم واتضحت لهم السبل وبان لهم الطريق، وميزوا بين الحق والباطل والهدى والضلال، لأنهم أعرف الخلق وأعرف هذه الأمة بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن كان أعرف بالكتاب والسنة وبالميراث النبوي كان أعظم فرقانا من غيره. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع الجزء 13 الصفحة 6: فصل في الفرقان بين الحق والباطل، وأن الله بين ذلك بكتابه ونبيه، فمن كان أعظم اتباعا لكتابه الذي أنزله كان أعظم فرقانا، ومن كان أبعد عن اتباع الكتاب والرسول كان أبعد عن الفرقان، واشتبه عليه الحق بالباطل، كالذين اشتبه عليهم عبادة الرحمن بعبادة الشيطان، والنبي الصادق بالمتنبئ الكاذب، وآيات النبيين بشبهات الكذابين، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق، حتى اشتبه عليهم الخالق بالمخلوق. فهذا الفرقان لا يحصل إلا باتباع ما أنزله الله تبارك وتعالى فرقانا، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بكمال علمهم بالكتاب والسنة كانوا هم أعظم الناس فرقانا، وأعظم الناس شكرا وأداء لحق هذه بما نعمة الإسلام. فمن كان متبعا لهم ومقتديا لهم في كل أبواب الدين فلا شك أنه أسعد بمعرفة الفرقان، وأسعد بالمحافظة على هذه النعمة من غيره. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المصدر السابق بعد صفحات في صفحة 24: فمن اتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرج خير أمة أخرج للناس، وأولئك خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعمال كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك، فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة. فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، إلى آخر كلامه في هذا الفصل، هو كلام رافع مهم في غاية الأهمية. فهم رضي الله عنهم معرفة بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام، لأنهم عاشوا الجاهلية وعاشوا الإسلام، فعرفوا قدر هذه النعمة واتضح لهم السبيل. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه في كتابه الفوائد على قول الله تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، وذكر أقسام الناس في معرفة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين، وذكر أن أعرف الناس بذلك، ونقل المقولة العمرية المشهورة في أنه إنما يحصل النقص والضرر على الإسلام وأهله إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وذكر بعد ذلك فضل الصحابة رضي الله عنهم وكمال علمهم ومعرفتهم تفصيليا بسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. ومعلوم أن خيرهم وأفضلهم عشرة، وخير العشرة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وكلمة الليلة هي مقولة من وصية عمرية فاروقية سلفية، عمر الفاروق الذي كثرت فضائله وتعددت مناقبه، كان الصحابة يقولون: إن الحق ينطق على لسانه، وافق ربه في أحكام، رضي الله عنه، ولو كان نبي بعده لكان عمر، على الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم، وهو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه شرب لبنا ثم أعطاه عمر فشرب منهم
فلما قيل له ما أولته قال العلم، قال العلم. فهذا الفاروق الذي يسلك فجا فيسلك الشيطان فجا آخر ينبغي العناية بوصاياه وبكلماته وبإرشاداته وتوجيهاته رضي الله عنه وأرضاه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو العالم الكبير بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الليلة مذاكرتي معكم أيها الإخوة لهذا لكلمة من كلمات هذا الصحابي الجليل التي مليت علما ومليت فرقانا ومليت بيانا وإيضاحا، كلمة كأنما تخرج من المشكات، دلائل صحتها كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما سيأتي ذكر بعض ذلك إن يسر الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المذاكرة. روى الدارمي وغيره بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أنه قال: يهدم الإسلام ثلاث، أي ثلاث خصال أو ثلاثة أمور، يهدم الإسلام ثلاث: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، أمة المضلين. وهذه الثلاث قد جاءت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح المرفوع، إنما يصح الموقوف على عمر رضي الله عنه. وثمة خصلة رابعة أيضا رويت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تصح مرفوعة، ولكنها تصح عن جمع من التابعين من الأئمة من تابعي التابعين ونحوهم، وصايا سنية كما ثبتت بالإسناد الصحيح عن يوسف بن أصباط، وثبتت بالإسناد الصحيح عن الفضيل بن عياض. قال يوسف بن أصباط: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقال الفضيل بن عياض كما رواه أبو نعيم وغيره بسند صحيح: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وإني أرى بادئ ذي بدء أن كلمتي الليلة مع إخواني في الله لا يمكن أن تستوعب هذه الأربع الخصال المهمة التي معرفتها من معرفة الشر الذي يجب لاتقائه وللحذر منه ولمعرفة سبيل المجرمين ووسائل المحدثين التي من خلالها أدخلوا النقص على الدين وأهله وحرفوا الكتاب المنزل وسنة الرسول المبعوث المرسل عليه الصلاة والسلام، حرفوهما عن مراد الله وعن مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لكني لعلي أقتصر الليلة إن شاء الله على خصلتين أو واحدة حسب ما يسر الله عز وجل، ونرجع ونؤخر الباقي إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. فأرجو من الإخوة الصفحة عن التقصير في تهيئتي وإعداد الموضوع حقه، لأن الموضوع أو اللقاء له حقان: حق الإخوان في الله الذين حضروا وتجشموا وتركوا أشغالا وارتباطات وأمورا تركوها للحضور والاستماع من أخيهم، والحق الثاني حق العلم نفسه، وحق هذه الوصية وحق هذا التحذير العمري الفاروقي النير المهم الذي حوادث أمتنا اليوم لا تخرج عما ذكره الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه الوصية التحذيرية التنبيهية عظيمة الشأن جليلة القدر. فهذان حقان اعتذر ابتداء عن التقصير فيهما. فأبدأ بأول خصلة ذكرها الفاروق، وقبل هذا أشير إلى أمر عام أرجو أن ينتبه له الأخ المستمع وأن يتأملوه حق التأمل. هؤلاء الثلاثة أو الخصال المذكورة في هذا الأثر لا يستوون من حيث المقاصد والنيات ومن حيث العمد والخطأ، لكنهم استووا من حيث الأثر السيء على الأمة وعلى الدين. وهذا يدلنا على أن الأفعال بآثارها لا بمقاصد أصحابها. فمن ذا الذي يساوي بين عالم سني سلفي واسع العلم مجد مخلص في ابتغاء مرضات الله متابع للحق متحر له باذل وقته وجهده وعمره كله في البحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وعما أنزله الله إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، والتزم ذلك وعمل به ثم زل زلة وهفى هفوة وغلط غلطة. من ذا الذي يساوي بين هذا وبين منافق يجادل بكتاب الله يريد إضلال الأمة ويريد ويبتغي بذلك الفتنة ويريد أن يحصل بذلك شهواته وملذاته وأن يستر نفاقه بحجابه بآي القرآن الكريم وأن يتقي بالقرآن وأن يتخذه جنة لضلاله وانحرافه المتعمد المتقصد؟ أو يساوي بين ذاكم العالم وبين إمام ضلالة يقصد نشر الضلالة ويعمد إلى تحريف الدين وإلى الحكم بغير ما أنزل رب العالمين؟ لكن ليست العبرة فقط بالمقاصد. انظروا كيف جعل الفاروق رضي الله عنه أثر الجميع سواء، جعل الأثر السيء على الإسلام سواء، مع أن الأول مسكين ما قصد ولا أراد، والبادل نفسه والبادل علمه والبادل وقته حماية للإسلام وصونا لحياضه ونشرا لأحكامه وبيانا لمحاسنه، ومع ذلك كانت زلته هدما لهذا الدين. الفاروق رضي الله عنه في هذه الكلمة العمرية العظيمة الجليلة القدر لم يفرق من حيث الأثر بين هذا العالم السني كبير القدر جليل الشأن واسع العلم الباذل ما يبذله مما أقدره الله عليه في نشر الإسلام، ما فرق بين أثره إذا زل وانتوج نهج الخطأ في زلتهم كيف أثره لم يفرق بين أثره وأثر المنافق المجادل بالقرآن وأثر حكم الأئمة المضلين. الأثر واحد والأشخاص يختلفون من حيث العمد والقصد خطأ، وهذا يدلنا على بعد النظر وأننا لا ننظر فقط إلى المقاصد. ولهذا يوم بدأ عبد الله بن مسعود فأنكر بدايات الإحداث وأنكر طلائع الخوارج ببدع تسمى عند المتأخرين بدع إضافية في قصة الحلق، حلق الذكر التي لا أظنها تخفى على عليكم أو على أكثركم مما روى الدارمي بسند صحيح في قصة ابن مسعود مع الحلق. لما اعتذروا عن إحداثهم قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال رضي الله عنه وأرضاه كلمته المشهورة التي عدت قاعدة عظيمة موافقة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله وكم من مريد للخير لا يصبه، مريد للخير لا يصبه، فهو لا يصب الخير الذي أراد. وأثر عمر دلنا على أمر زائد، أنه ليس فقط المشكلة أنه لا يصيب الأجر أو لا يصيب الحق الذي قصده، ولكن الفتنة أعظم إذا كان هذا عالما قدوة وصار إماما وصار ينظر الناس إليه، فإن اتباع زلته يهدم الإسلام، وهو غير قاصد ولا مريد، بل هو الباذل كما تقدم، كلما تقدم ذكره باذل له من أجل نصرة الإسلام والدين. وبدأ بزلة العالم قبل جدال المنافق وقبل حكم الإمام أو إمام الضلالة. لماذا؟ لأن الأثر سيكون أشد. العلماء ورثة الكثير الدين، الناس عن العلماء يأخذون ميراث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، الناس بالعلماء يقتدون وبالعلماء يهتسون، الناس ينظرون إلى ما قال العالم وينظرون إلى ما فعل العالم. ولهذا شاع في من تقدم قولهم زلة العالم زلة العالم بالفتح، يزل بزلته أمم كثيرة ويضل بخطئه وزيغه أمم كثيرون، وإن كان لا يقصد ذلك ولا يريد ذلك. فقدم لعظيم الضرر به زل في مسألة عقدية أو زل في مسألة فقهية أو زل في رأي من الآراء أو زل في مسألة من المسائل أو زل في تعامله مع محدث أو مخالف، كل هذا ينظر إليه كثير من الناس فيقتدون ويعملون بتلك الزلة فينتشر الضلال، ينتشر الضلال بكثرة عامليه، ينتشر الضلال بكثرة المحتجين به. كيف؟ قد قال العالم فلان وهو عالم سنة، ماذا تقولون فيه؟ ستطعنون فيه؟ ستجرحون فيه؟ لأن قليل البضاعة يحاجج بالرجال ولا يحاجج بالحق، يحاجج بالرجال ولا يحاجج بالحق. قد زل، دعونا نفترض نوعا ما إلى بعض المسائل، قد زل قديما بعض الفقهاء من فقهاء الكوفة والعراق، فقالوا كما تعلمون في إباحة النبيذ، ودلت الأدلة على تحريم النبيذ الذي يقصدون ويتفردون بإباحته، ليس هو النبيذ الذي كان ينتبذ، وإنما هو نوع من المسكر، ولكنهم هم يرون أن القليل لا يسكر فيرون إباحته. فابن المبارك رحمه الله إمام جليل القدر معروف، روى عنه إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله، أو روى عن إسحاق بن إبراهيم، إسحاق الكوسج روى عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال حاجني أهل الكوفة في المسكر، فقلت لهم إنه حرام فأنكروا ذلك، وسموا من التابعين رجالا مثل إبراهيم ونظرائه أي من الفقهاء الكوفة، فقالوا ألقوا الله عز وجل وهم يشربون الحرام؟ فقلت لهم ردا عليهم لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتم فما قولكم في عطاء وطاووس ونظراء من أهل الحجاز؟ فقالوا خيار. فقلت فما تقولون في الدرهم بالدرهمين، أي أنتم يا من تتعصبون لقول أهل الكوفة في المسكن؟ قالوا نحن نقول. فقالوا حرام. فقلت لهم أيلقون الله عز وجل وهم يأكلون الحرام؟ أي أن أولئك ذكر عنهم، أي فقهاء أهل مكة والحجاز، ذكر عنهم القول بالتجوز في الصرف وأن الربا إنما هو ربا النسيئة لا ربا الفضل، وهو كان قول قديم ابن عباس وتراجع عنه الأمر. قصة هذا تطول، أي يطول ذكرها الآن. قال فقلت لهم أيلقون الله عز وجل وهم يأكلون الحرام؟ دعوا عند الحجاج تسمية الرجال. يقول دعوا عند الحجاج تسمية الرجال. فإذا زلة العالم يزل بها أمم كثيرون، فقيل فيها زلة العالم زلة العالم. لهذا والله أعلم قدمها عمر الفاروق على غيرها، لأنها تلتبس بالفتوى الشرعية، بالحكم الشرعي، بالدليل، بالبرهان. ولهذا كان الناس طرفين في وقوع الزلة. وأقرأ كلاما لإسحاق بن إبراهيم بن راهوي رحمه الله، يعرف من خلاله متى تكون زلة، نعرف من خلال هذا النقل متى تكون زلة. إذا كانت مخالفة الكتاب، مخالفة للسنة، أو مخالفة لما جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخالفة لما جاء عن التابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم، فهنا تكون زلة. قال إسحاق رحمه الله: وأما العالم، انتبهوا إلى هذا القيد، انتبهوا إلى أننا نتحدث عن زلة عالم لا عن جهالات متعالم. نحن نتحدث عن زلة عالم سني لا عن جهالات، نتحدث عن زلة عالم سني تقي صالح ورع مستقيم عقيدة ومنهجا. فإذا كان زلة مثل هذا ضررها كما سمعنا من هذا الأثر العمري أنها مما يهدم دين الإسلام، فكيف بجهالات المتعالمين؟ وكيف بفتاوى فساق العلماء الذين من أمثالهم من قال الله جل وعلا عنهم: إن كثير يا الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. من أمثال الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي متى يحصل منا ذلك؟ فقال كما في حديث فعل من عجرة فيما يحضرني، وهو حديث صحيح صححه شيخنا في صحيح المسند وصححه شيخ الألباني رحمه الله. قالوا كيف ومتى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا رسول الله؟ قال: إذا ظهر العلم في، إذا ظهر الملك في صغاركم والعلم في رذالتكم والفسق في كباركم. قال الراوي: العلم في رذالتكم، يعني في فساقكم. يحمل العلم أهل فسق، فإذا أنكر المنكر احتج الناس بفعل ذلك العالم الفاسق أو بفتواه، فإذا المنكر يترك إنكاره أي يعود الأمر إلى ترك الإنكار. متى نترك، أي متى يحصل منا الترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ذكر هذه الخصال والخلال، ومنها أن يكون العلم في الرذالة أي في الفساق حملة العلم. فإذا نحن نتحدث الآن وننقل ونشير إلى زلة العالم وكونها إذا لم يتعامل معها التعامل الشرعي الصحيح فإنها مما يهدم الدين. سواء زل فحدث به رأي محدث في الفقه، أو زل فحدث منه مسألة كلامية محدثة في المعتقد، أو زل فحدث منه خطأ في منهج دعويا أو في مسألة دعوية، مثل هذه الزلة هي التي زل في أشخاص، زل في جماعات ثناء أو زل قدحا أو نحو ذلك. فهذه الزلة إذا لم تتعامل مع التعامل الشرعي أدت إلى ذلك الأثر الذي عنونا لهذا اللقاء، وبهذا يهدم الإسلام، في هذا يهدم الإسلام، وهو هذا الذي اختاره في العنوان لمثل هذا اللقاء، بهذا يهدم الإسلام، لأن هذا هو أثر عمر بلفظ يهدم الإسلام، وأيضا اجتنابا لحصول بعض لبعض الإصدارات، فإننا نقول بهذا يهدم الإسلام. إسحاق الحنظلي رحمه الله: وأما العالم يفتي بالشيء يكون مخالفا لما جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو التابعين بإحسان لما يكون قد عزب عنه، أي غاب عنه، ولا يعزب عن ربه كي لا يغيب، غاب عنه، أن يكون لما يكون قد عزب عنه معرفة العلم الذي جاء فيه، فإن على المتعلمين أن يهجر ذلك القول بعينه من العالم الذي خفي عليه سنته، ولا يدخل على الراد ذلك نقض ما رد أو نقص ما رد على من هو أعلم منه، ليتبع في ذلك ما أمر. ثم احتج إسحاق بحديث أنا سأورده، قال: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أتخوف على أمتي اتباع زلة العالم. ثم فسر النجاة من ذلك فقال: أما العالم إذا زل فلا تتبع زلته، فهذا يصدق ما وصفناه. ولقد قال ابن المبارك: وجرى ذكر من يسأل الرأي في عصر سفيان، فقال: ما رأت عيناي قط أعلم من سفيان. ثم ذكر لابن المبارك مسائل كثيرة قالها سفيان يخالفه، يعني يخالف ابن المبارك سفيان، فلم يمنعه معرفته جلالة سفيان كما قال بعد ذلك، قال: فلم يمنع عبد الله، يعني ابن المبارك، ما قال في سفيان من أنه أعلم أهل الأرض أن يرد عليه خطأه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويظن به الظن الحسن أنه قد فاته، وكذلك من اقتدى بابن المبارك يلزمه مثل ما لزمه. أي انتهى كلام إسحاق رحمه الله تعالى، وكان في مسائل الكوسج في الجزء الثاني في صفحة 582. فإذا هذا هو الموقف الصحيح، فإذا سلك مع زلة العالم غير هذا الموقف، فإن الضرر السيء المخوف الذي خافه عمر الخطاب يحصل لا محال، زلة العالم. واستحضروا معي وصف العالم الذي نبهت عليه فيما تقدم، وأنا نتحدث عن زلة عالم سني كبير القدر جليل الشأن في السنة واتباعها، فكيف به اتباع أقوال من ليس بعالم، كيف باتباع أقوال من ليس بعالم والاحتجاج بها. ورحم الله الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه في مسائل كتاب التوحيد باب أن ما جاء أن اتخاذ أو من ما جاء أن من أطاع الأمراء والعلماء في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أهل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فإنه قد ذكر في مسائله أن هذا في حق العالم الذي هو عالم، ثم إن الناس قد عبدوا الأحبار أول الأمر بهذه العبادة وطاعتهم في تحريم ما أهل الله أو تحليل ما حرم الله، قال: ثم بالمعنى الثاني عبد من ليس من أهل العلم، بمعنى اتبع من ليس من أهل العلم. فكلام الفاروق رضي الله عنه في حق العالم فهذا أثر فتوى زلته، فكيف بالمتعالم وكيف من ليس من أهل العلم، ومن تزي بزيهم ليس منهم، ومن تشبه بهم وليس منهم، ومن أدخل نفسه أو ظن نفسه أو من به أنهم من أهل العلم وليس من أهل العلم، فأصبح بفتاويه وبآرائه وبإصداراته مزاحما منادداً مضادا لأهل العلم، فكيف يحصل بالإسلام وأهله، كيف يحصل بالإسلام وأهله؟ لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم، مما يحصل، كم يحصل من الضرر، وكم يحصل من الإحداث، وكم يحصل من الفرقة، وكم يحصل من الصد عن سبيل الله باتباع أمثال هؤلاء. فزلة العالم هذا ضررها، وهذا ضرر اتباعها، هو في نفسه إذا حمل جهده وتحرى فإنه مأجور لما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هو في نفسه مأجور، وفي نيته صادق، وفي عمله غير قاصد، ولكن النظر إلى الأثر، هذا أثر فتواه، هذا أثر هذه الزلة أنها تهدم الدين، يحتج بها المتلونون، يحتج بها المتشاهدون، يحتج بها أتباع الشهوات، يحتج بها من يحتج بها من الجهال ونحوهم، فيحصل بذلك الضرر ويدخل على الإسلام النقص. وهذا إذا كان في حق العالم إخوة بالله، فكيف في حق غيره؟ ولهذا تتابعت الوصايا عن السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في التحذير من اتباع زلة العلماء، وأن من تتبع رخص العلماء أو من تدين بزلات العلماء فقد زندق. وفي بعض ألفاظ من وصانا من علمائنا من المتقدمين رحمهم الله: أنك إذا تتبعت زلات العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله، الشر كله. ولقد وجد من التلفيق الفقهي، وهو أنهم يأخذون بزلة قالها إمام من أئمة المذاهب الأربعة، أو قالها بعض أصحابه، أو بعض أصحاب الوجوه في مذهبه، أو بعض أصحاب الأقوال في مذهبه، أو فتوى أفتى بها تابعي وزلة وشذ عن باقي الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، فيأتي من يتبع الهوى ويأخذ من هذا القول أسهله، ومن ذاك المذهب أرخصه، ومن ذاك العالم أزل ما قال، ومن ذاك أخطأ شد ما أخطأ فيه، ويجعل له مذهبا، فإذا أنكر عليه قال: كيف يعني تفسقون العالم الفلاني والإمام الفلاني؟ أنا ما خرجت عن قول الأئمة الذين مضوا، وأنا ما استدللت إلا من كتب فقهاء الإسلام، وأنا ما قلت إلا بقول عالم قد سبقني، وأنا ما أفتيت إلا بقوله. ويحتج بهذا وهي حجة داحرة مدحوبة زائلة عن قلوب أهل الإيمان الذين استسلموا لله تبارك وتعالى وانقادوا لشرعه، فإنه إذا صح الدليل والبرهان كما قال الإمام أحمد: عجبت لمن عرف الإسناد والصحة يذهب إلى رأي سفيان. وزلة العالم تكون كما قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: زلة العالم الواجب ألا يتبع فيها، وأيضا الواجب إذا قلنا لا يتبع فيها حفاظا على الدين وصفائه، حفاظا على حياضه أن تفسد، على ضيائه أن يفسد، على كماله أن يفسد بهذه الزلة، وأن يدخل على الإسلام وعلى أهل الإسلام بزلة هذا العالم المعتبر قوله المشهود له بالإمامة والفضل والرسوخ في الدين. فلا يجوز أبدا أن يحتج بزلته ولا يتبع بزلته، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، ولا الأخذ بها تقليدا لهم، وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع، ولذلك عدت زلة. وقال أيضا رحمه الله بالاعتصام: فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها. ويقول شيخ الإسلام، أو هناك كلمة ذكرها الذهبي في السير عن الأوزاعي رحمه الله، قال: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام، لأن كل عالم قد يكون له زلة، يكون له غطوة، وفي كتب التراجم سواء التراجم للعلماء المطلقة أو التراجم لعلماء كل مذهب، وهي المسمات للطبقات، لكل مذهب هناك طبقات الحنفية، هناك طبقات الحنابلة، هناك طبقات الشافعية، هناك أصحاب مالك لهم كتب في طبقاتهم وفي ترتيب درجاتهم. هذه المصنفات عنيت بذكر الفتاوى والأقوال التي هذا العالم أفتى بها، وعدت زلة، وعدت انفرادا منهم، وعدت مخالفة منهم، فيأتي بعض ذوي الهوى ويتبع ذلك ويترك نصوص الكتاب والسنة. والحقيقة أن متبع زلة العلماء ما قد عظم نصوص القرآن والسنة ولا احترامهما حق الاحترام الذي يوجب عليه أن يدع قول كل أحد خالف كتاب الله وسنة رسوله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض من جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك عياذا بالله من ذلك ومن هذا السبيل. شاهدنا أن الزل لا يجوز أبدا، ومعلوم أن العالم جليل القدر في السنة سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تابع التابعين أو من العلماء المتوسطين أو المتأخرين أو المعاصرين قد يزل ولا شك في ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقت هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباع عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه بل في بره وكونه من أهل الجنة إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. قال: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحب ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فالمقصد أن العالم السنية كبير القدر جليل الشأن يزل، فإذا اتبع في زلته دخل الضلال ودخل الهلاك ودخل التغيير في الدين. من أين الخطورة؟ الناس يعرفون فجور الفاجر، الناس يعرفون فسق الفاسق، لكن يدخل التغيير على الدين ولكن رحمة من الله وتحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى بالحفاظ على هذا الفكر والدين حتى يرفعه جل وعلا من السطور والصدور، فإنه يقيم ربنا جل وعلا كما قال جمع من أئمة الدين والعلم والهدى أنه ما أحدثت بدعة ولا وجد خطأ إلا قيم الله من حملة الرسالة وحراس الشريعة وحملة العلم والهدى من يرد تلك البدعة ومن يبين تلك الضلالة حتى يبقى الدين صافيا نقيا. ممن ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب سنن أبي داود، إنه ذكر أنه ما وجدت بدعة ولا وجدت ضلالة إلا كان لله عندها قائم بحجج الله تبارك وتعالى مبين للحق، ثم بعد ذلك يفترق الناس كما افترقوا إذ بعث فيهم أنبياؤهم وأنزلت عليهم كتبهم، فمن الناس من يقبل الهدى ويقبل الحق ويقبل البيان، ومن الناس من يؤثر الوقوع والوقوف محله والبقاء على زلة من زل من أهل العلم من السابقين واللاحقين تاركا الحجة أمام عينيه موليا إياها ظهره، وهذا متوعد بقوله جل وعز: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وإذا كنا نشكو من هذا التلفيق الفقهي في الزلات، كذلك نشكو من التلفيق المنهجي الذي يحصل. وجد اليوم من يحتج بأفعال بعض من زل ممن تقدم ممن خرج على ولاة أمور المسلمين، ويوجد اليوم من يحتج بزلات بعض العلماء المتأخرين أو بعض العلماء المعاصرين إذ بنوا أحكاما لهم على أشخاص أو على جماعات بناء على حسن الظن وعلى معلومات قليلة توفرت عندهم عن هذا أو ذاك. فإذا تحصل للإنسان علم وجاءه برهان وبيان واضح فإن ما خالف الحق يكون زلة واجتهاد، يكون زلة لا يجوز أن يتبع بها العالم السني ولا يجوز أن يتبع هو بزلته. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع فتاويه في المجموع قال: لا يتبع في زلته ولا يتبع بزلته هو أيضا ما دام معروف عنه العلم والسنة واتباع منهج السلف الصالح، فزلته لا تتبع ولا يلحق هي بها يلحق هو بها. وكما قال معاذ رضي الله تعالى عنه في تلك الوصايا العظيمة: هكذا تتفق وصاياهم وتلتقي كلماتهم، لأنهم صدروا عن مصدر واحد واتجهوا إلى وجهة واحدة رضي الله عنهم وأرضاه. فيقول معاذ كما روى عنه ابن بطة وغيره في سند صحيح قال: واتقوا زلة الحكيم، واتقوا زلة الحكيم، وهو حكيم، ولا يكون حكيما إلا إذا كان مقتبسا مقتديا عاملا بالكتاب والسنة عاملا بالحكمة، ذلك مما أوحى الله إليك من الحكمة بعدما ذكر كثيرا من المحرمات القرآن الكريم. فالقرآن حكمة ومحكم والسنة حكمة، فإذا ذكرت مع القرآن وأفردت دخل كانت السنة هي الحكمة وكان القرآن كما سمى الله، وإذا ذكر الحكمة فيما أوحى الله إلى نبيه فإنه شامل للقرآن وشامل للسنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فقال واتق زلة الحكيم ولا يصدنك ذلك عنه فلعله أن يعاود. قال وكيف نعرف زلة الحكيم إذا زل؟ قال أن تقول كيف هذه، كيف جاءت، كيف غاب، كيف عزب، كيف خفي، كيف قال هذه المقولة مخالفة للبرهان الواضح، مخالفة للدليل الجلي، مخالفة للحقيقة الناصعة الواضحة التي أراها بعيني والتي ألمسها بيدي، والله جل وعلا تعبدني بذلك ولن يؤاخذني إذا رددت عليه زلته، كما تقدم في كلام إسحاق أن هذا لا يدخل النقص إذا رد على من هو أعلم منه زلته لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم نشهد هذا التلفيق الحركي، فإذا آثرت منهج السلف ودعوت إليه وإلى ما اقتضاه هذا المنهج السلفي العظيم من مجانبة أهل الأهواء ومن التحذير منهم جماعاتنا وأفرادا ومن التحذير من هذه الجماعات السياسية الحركية، احتج عليك ببعض الزلات لمن وجد من أئمة العصر. والحقيقة أن التلفيق في باب المناهج والتعامل ما وجد وظهر ظهورا بارزا إلا مع ظهور هذه الحركات السياسية والجماعات والأحزاب المحدثة المبتدعة. قديما كان موجود التلفيق في المسائل الفقهية الفرعية، لكن اليوم وجد هذا التلفيق، وأخشى والله أن بل قد بدأت بوادره تظهر في بعض مواقع الإنترنت وبعض الكتابات وبعض الكتاب التلفيق في المعتقد، فيقول هذه المسألة أنا أقبلها من السلفيين في العقيدة، وهذه المسألة أنا أقبل فيها كلام ابن تيمية، وهذه المسألة لا أنا أقبل فيها كلام السلوكي، وهذه المسألة أكون فيها على اعتقاد الكوثري، وهذه المسألة لا مانع أن أكون عليها على اعتقاد الألباني، وهذه المسألة أكون على اعتقاد مثلا ابن إبراهيم المعلمي، وهذه المسألة أكون على اعتقاد أبو غدة، وهذه المسألة أكون على طريقة الألباني، وهذه المسألة أكون على طريقة فلان وفلان. المهم هذا جمع حمالة الحطب، وهذا حاطب الليل الذي يحش كل شيء وفيه الحياة التي تلدغه. المقصد بارك الله فيكم أن مثل هذا التلفيق يهدم الدين، يؤدي إلى تغيير الشرع، يؤدي إلى تغيير صفائه، لا دخل النقص على الأمم الماضية ولا حرف دينها ولا بدل وغير دينها وكتابها، إلا أن العالم منهم كان يزل والحبر منهم كان يضل، فيسكت عنه ويترك خطأه ويتبع ويترك ما في اللوح ويترك عفوا ما في الكتاب ويترك ما في ميراث ذاكم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا بعد ذلك الذي ينتشر هو الضلالة، والذي تنتشر هو الزلة، وينطمس الحق وتذهب معالمه. لكننا أمة مرحومة، بقي فينا ولله الحمد ما وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل ببقاء الطائفة المنصورة الظاهرة إلى قيام الساعة، لا يضرها خذلان من خذل ولا مخالفة من خالف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وهكذا كلما حدثت محدثة أو وجدت بدعة أو زل عالم أو أخطأ أو وجدت زيغة حكيم أو زلة حكيم، فإننا لن نعدم من فضل الله ولا عدمنا لا قديما ولا في هذا العصر من علمائنا ومن علمائنا الماضي وعلمائنا اللاحقين، ما عدمنا ولن نعدم تحقيقا لهذا الوعد لا حاضرا ولا مستقبلا، كما أننا لم نعدم ذلك فيما مضى من علماء ربانيين ينبهون على زلات إخوانهم ويبينون أن هذه زلة لا تتبع وأن هذه هفوة لا تتبع، فيكون بذلك الدين محفوظا ومقام ذلك العالم السني محفوظا يعني مرعيا بحقه ورعايته. أهل السنة يجمعون بين الحفظين، بين حفظ الدين وصفائه أن يغير أو يبدل أو يفسد بزلة عالم أو بزلة حامل من حملة الدين، وأن يفرض أيضا حق ذلك العالم السني السلفي المعتبر اجتهاده وقوله رحم الله علماء السنة في الماضين واللاحقين وجعلنا وإياكم متبعين للحق. فالموقف الصحيح من الزلة هو ما سمعتم، والحذر قد تتابعت كلمات الأئمة في التحذير من زلة العالم، وعدها الفاروق أول خصلة يحصل بها هدم الإسلام. ومن قرأ الكتابات وتابع الإصدارات يجد كثيرا من الضلال بسبب اتباع زلة عالم من العلماء، سواء كان هذا العالم من التابعين أو من دونه، أو كان هذا العالم من المتأخرين، أو كان هذا العالم من المعاصرين. حتى أصحاب المدارس الانحلالية المنحلين الذين لا علاقة لهم بالدين، سواء سموا ليبرالية أو سموا علمانية أو شيوعية أو اشتراكية أو بعدية أو ناصرية، إذا ضاقت بهم السبل في بعض المجتمعات فإنهم لا يبرزون أبدا رأيهم على أنه رأي لهم من المدرسة العلمانية أو الليبرالية أو الاشتراكية أو نحو ذلك، إنما يتجهون مباشرة إلى عالم سني، إلى عالم من علماء الإسلام. بل حتى لو وجدوا صحابيا معروف، على سبيل المثال أن أبا ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الجليل ذو الفضائل المشهورة والمناقب المأثورة رضي الله عنه وأرضاه، كان له رأي فقهي في كسب الأموال، خالفه الصحابة كلهم وردوا عليه قوله رضي الله عنه، وبينوا أن قوله مخالف للأدلة الشرعية وأنه اجتهاد أخطأ فيه رضي الله عنه وأرضاه. بين إخوانه الصحابة ذلك، وذلكم الرأي أحبتي في الله أنه كان رضي الله عنه وأرضاه لا يرى جواز أن يدخر أو يترك الإنسان عنده أكثر من قوته، ويرى وجوب إنفاقه ووجوب توزيعه، وأنه رضي الله عنه وأرضاه يقول إذا بقي فإنه كنز يعذب عليه صاحبه يوم القيامة. وكان ينشر هذا القول في الحاج وفي الحرم وفي المدينة، حتى نهاه أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه عن ذلك. الشاهد، ماذا جاء أصحاب الحركات الإسلامية كمحمد الغزالي وكخالد محمد خالد صاحب كتاب جرح الرسول وغيرهم من أعلام الحركات الإسلامية، وبعضهم كان اشتراكيا وبعضهم هو معتزلي ضال من حلف كما سمينا ونحو ذلك، وغير هؤلاء من الكتاب الذين دعوا إلى ما سموه زورا اشتراكية إسلامية، بنوا المذهب الاشتراكي الماركسي كله على هذا الاجتهاد فيما يزعمون ويكذبون ويظهرون للناس، لأنهم لو لم يظهروا هذا لعرف الناس من أين يصدرون وإلى أين يريدون أن يذهبوا بالأمة وماذا يفعلون، لكنهم أظهروا مثل هذا الخطأ واعتبروا اشتراكية أبي ذر، وزعموا أن أبا ذر كان يدعو إلى المذهب الاشتراكي، وأن أبا ذر يدعو إلى الاشتراكية، وأن أبا ذر إلى آخره، ونظم في ذلك بعض من نظم من الشعراء، بل وصلوا إلى أشد من ذلك ووصفوا عمر الخطاب. بل يقول محمد الغزالي استقى لإخواني، يقول ما طبقت الاشتراكية كما ينبغي إلا في عهد عمر، ويقول إن أول الداعين الاشتراكية كان أبو ذر، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم أن تنسب إليهم مذاهب السوء ومذاهب الضلال والمذاهب الردية. هذا في مقابل جل فقط فيما أو خطأ فقهي يتعلق برأيه رضي الله عنه وموقفه من اتخاذ الأموال الزائدة على نفقة الإنسان ونفقة عياله، ويتركون إنكار الصحابة عليه، ويتركون بيان الصحابة أن قوله خطأ، وإن اجتهد رضي الله عنه وأرضاه وهو مأجور على اجتهاده لكنه خطأ لمخالفة الأدلة الشرعية والسنة ونحو ذلك، يتركون هذا كله ويتلمسون. فهكذا إذا وجد من التابعين من زل، سواء حمل سيفا، سواء قال بدعة أو قال قولا مخالفا، يتركون ما كان مشهورا عند الصحابة وما كان مشهورا عند التابعين وما كان مشهورا عن هذا العالم والتابعي نفسه، ثم يأخذون ما زل فيه كلمة قالها في وقت غفلة، قالها في وقت نسيان للدليل، قالها في وقت ما، يتعلقون بتلك الزلة، قالها وما أراد ما أرادوا، ومع ذلك تعلقوا بتشابه الألفاظ. والوقائع كثيرة جدا فيما يتعلق بالتابعين، وهكذا كلما تأخر العصر كلما كثرت الوقائع التي يفتج فيها بزلات من مضى أو بزلات من هو من معاصري ذلكم المفتج. وعصرنا اليوم مليء مليء، كتاب اليوم لا يدعون إلى كثير من الانحلال عن الدين وأحكامه، أو يدعون إلى كثير من الضلالات، وتجدهم يعتمدون ويستندون ويصدرون عن زلة من زل. حق إذا للفاروق وهو العالم بأمر الله ودينه أن يجعل هذا من هدم الإسلام، وحق له أن يقدمه على جدال المنافق وعلى حكم الإمام الضلالة، حق له أن يفعل ذلك، وهو واقعنا يشهد على صدق هذه الكلمة وأنها كلمة عظيمة جليلة القدر من الفاروق رضي الله تعالى عنه، وأن الواقع اليوم وقبل اليوم هو هذا الذي نشاهده من اتباع زلات العلماء والاحتجاج بها والدفع في نحور النصوص ونحور الحجج والبراهين والدفع في وجهها بزلة فلان أو زلة فلان. أكتفي إخوتي في الله حتى لا أطيل عليكم، وأيضا لما يوجد من بعض الارتباطات أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ولعل يكون بيني وبين إخوتي لقاء آخر أتمم فيه ما ابتدأته من باقي الخصال الثلاث التي بها يهدم الإسلام، حتى نحذر ونحذر من يسمع منا تحذيرنا ونتقيها، وهي جدال المنافق وحكم الأئمة المضلين وتعظيم أو توقير صاحب البدعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين علموا الحق وعملوا به، والذين بصرهم بالباطل فحذروه وحذروا أهله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين الصادقين لمنهج السلف الصالح ولكتاب الله وسنة رسوله ولما أجمع عليه أهل القرون المفضلة ولما ساروا عليه في عقيدتهم وساروا عليه في فقههم وساروا عليه في عبادتهم وساروا عليه في دعوتهم وساروا عليه في زهدهم. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم إخوتي في الله ممن سار على هدي خير القرون في ذلك كله، في كل أبواب الدين، في زهدهم وعبادتهم ودعوتهم وعلمهم وفقههم وعقيدتهم ومنهجهم. أسأل الله الكريم أن يمن علينا وعليكم بذلك، وأن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنك كريم قريب مجيب سميع الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه، جزاكم الله خيرا.
نشكر لأخينا الشيخ عادل منصور ما قدم وأفاد، نسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناته يوم القيامة. أخ السائل يقول: شيخنا الفاضل، من الذي يحكم بكون هذا الذي وقع من العالم زلة أم لا، وكيف لنا أن نعرف أنها زلة؟
قد سبق شيء من الجواب عليها في قول معاذ لما سئل كيف لنا أن نعرف زلة الحكيم، قال: أن تقول كيف هذه، إن للحق شواهد وإن لله في قلب كل مؤمن واعظ، لله في قلب كل مؤمن واعظ، كما دل عليه حديث النواسي بن سمعان: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. والعلماء كما قلت أيضا تقدم قولي أنه لا توجد زلة أو غفوة أو حتى أو توجد بدعة إلا ويقيد الله، كما تقدم النقل عن ابن القيم رحمه الله وغيره: إلا قيد الله من علماء السنة من يبين أن هذه زلة ويبين وجه كونها زلة ويبين انحرافها عن الدليل. أن تخالف أن يخالف هذا القول وهذا الفعل كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما هو معروف عن الصحابة وما هو معروف عن التابعين، فإذا كانت الزلات ممن تقدم فلا أظن يخفى على طالب علم سني لو احتج عليه رجل قال: قد خرج فلان على بني أمية أو خرج فلان على بني العباس، إن من السهل على المريد للحق أن يقول: قد صح من وجوه كثيرة متوافرة متضافرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة وأمر بالصبر على جور الأئمة ونهى وحرم وزجر وتوعد على الخروج على ولاة أمور المسلمين وإن غي وإن حصل منهم ما حصل ما لم يظهر الكفر البواح الذي فيه عندنا من الله برهان وما حصل هذا زلة فتظهر الزلة عليها علامات أن تقول كيف صدر هذا كيف وقع هذا وأن يكون مخالفا لكتاب الله مخالفا لسنة رسول الله مخالفا لأقوال الصحابة مخالفا لأقوال التابعين ولم تعد يعدم مريد الحق والله والله مريد الحق لن يعدم أن يجعل الله ظلمة على الزلة يعترف بها ولم يعدم مريد الحق إن شاء الله تعالى أيضا لن يعدم أن يوجد من علماء السنة أو من طلبة العلم لأنه قد ينبه المفضول على زلة الفاضل ويقيم على زلته برهانه ودليله كما تقدم معنا في كلمة إسحاق أن ذلك لا ينقص منه إذا نبه على زلة منه أفضل منه فإذا كان التابعي قد ينبه بدليل السنة على زلة صحابي والصحابي أفضل منه وإذا كان من هو في العصور المتأخرة قد ينبه على فتوى زل فيها تابعي أو تابع تابعي أو من هو من الأئمة وهو دونه في الفضل والعلم والقدر والجلالة ولا شك في ذلك بل يا أخي لا يزال المتقدمون أفضل من تأخر ولا يزال المتأخرون هم المتصدون للتنبيه على زلات من تقدم لا يشترط أن يكون مثله في العلم ومثله في الجلالة ومثله في القدر هذا غير صحيح وهذا الشرط إنما أحدثه بعض الناس تعجيزا وردا لقبول كلام علماء السنة الآن أقول لك لو زل شيخ الإسلام في مسألة فتعقبه الإمام بن باز وبين بالأدلة أن هذه زلة هل ابن باز يصل إلى درجة ابن تيمية؟ لا لكن أقام البرهان على أنها زلة قبلناها وهكذا ابن تيمية إذا نبه على فتوى زل فيها صحابي أو زل فيها تابعي أو تابع تابعي أخطأ فيها ومخالف الدليل من السنة واضح ولم يبلغ الحديث إلى ذلك الصحابي ولم يبلغ الحديث إلى ذلك التابعي ولا يبلغ الحديث ذلك الإمام لا إمام في العراق ولا إمام في الشام أو كان في اليمن أو كان في مصر أو كان من أئمة خراسان أو كان من أئمة الحجاز وما بلغه الحديث وأفتى بخلافه هذه زلة فهل أنا أو أنت أو أئمة السنة المتأخرين يصلون إلى درجة ذلك الإمام في الفضل والجلالة والقدر والقرب من عهد الصحابة واللقي لهم حتى نخطئهم نقول نحن خطأناهم بالسنة وميزنا زلتهم بالسنة هذه هي الزلة ما يكون الكلام بالزلة هوى لا معروف من معروف أن الزلة تظهر عليها العلامات تظهر على الأمارات المخالفة للدليل هذه زلة واضحة فهو تقدم من خلال كلامي سواء من سؤال معاذ أو من نقل عن القيم وغيره تقدم إن شاء الله الجواب عن سؤال أخينا حفظنا الله إياه من كل سوء ولكن إن شاء الله أعدته في الإعادة إفادته